صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المختار عمر بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد.
المسألة السابعة من مسائل الرجعة وهي الأخيرة في متن تحرير الوسيلة. يقول السيد الماتن قدس سره: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقا قابلا له للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فهو حق من الحقوق. الخيار في البيع الخياري حق، بخلاف الرجوع في الطلاق فهو حكم. يقول: فلو أسقطه لم يسقط لأنه حكم، والحكم غير قابل للإسقاط، وله الرجوع حتى لو أسقطه لا يسقط، فله الرجوع. وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض كذلك لا يصح. نقول: لا إشكال في كون الحقوق مما تقبل الإسقاط، وهذا هو الفرق بين الحق وبين الحكم، أن الحق يقبل الإسقاط بخلاف الحكم، فإنها غير قابلة لا للسقوط ولا للإسقاط. ولكنه عند الشك في شيء أنه حق أو حكم، هون الأساس، النقطة الأبرز الجديرة بالبحث هو أنه إذا علم كون هذا الشيء حق من الحقوق أو علم ذاك أنه حكم من الأحكام، فواضح لا خلاف فيه، انتهت المشكلة. حق يعني قابل إسقاط، حكم مش قابل إسقاط. لكن فيما لو لم يعلم وشككنا في أن هذا المورد هو من الحقوق حتى تكون قابلة للسقوط، أو من الأحكام حتى لا تكون قابلة للسقوط والإسقاط، فما هو العلاج؟ ولكنه عند الشك في شيء أنه حق أو حكم، فإن معنى ذلك رجوع الأمر بحقيقة الحال إلى أنه هل هو قابل للسقوط والإسقاط أم لا، وإلا هي الثمرة العملية فقط. الثمرة العملية في شكنا في كون شيء أنه حق أو أنه حكم فقط وفقط لأجل أن ندري ونعلم ونرتب أثر السقوط وعدم السقوط. وعندئذ فمن المعلوم هو أصالة عدم السقوط، هذا العلاج. يعني إذا تحقق أمر وكان ثابتا وشككنا في أن هذا الثابت بهذا الأمر يسقط أو لا يسقط، الأصل هو عدم السقوط، الأصل هو بقاء الشيء على ثبوته حتى يأتي المسقط الحقيقي، حتى يأتي ما يسقطه فعلا. ومع عدم ورود ما يسقطه فعلا كما لو في حالة الشك، فنقول بأنه الأصل هو عدم السقوط. فإذا شككنا بسقوطه أو لا، الأصل هو العدم، وبالتالي عليه نقول بأنه الرجوع في الطلاق الرجعي غير قابل للسقوط. طيب إذا غير قابل للسقوط فهو شنو؟ هو حكم شرعي وليس حق. وقد ذهب البعض إلى الاستدلال على كون الرجوع من الحقوق فهي قابلة للسقوط، متمسكا بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الشاهد في الآية الكريمة يقول تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا الشاهد في الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية بعد التأمل نجد بأن الآية ليست ناظرة إلى جهة إثبات أنه حق أو حكم، بل هي ليست متجهة أصلا في ما ادعي عليه، فيما ذهب البعض من استدلال على كونه على كون الرجوع على الحقوق. فالآية الكريمة ليست في مقام البيان من جهة أنها حق أو لا، بل يمكن أن نقول بأنها ناظرة إلى كون الأزواج لهم الأولوية في الرجوع، هي في مقام إثبات أن الرجل الأولى له أن يرجع إلى زوجته فيما لو طلقها، وليست ناظرة إلى كون الرجوع هو حق أو حكم حتى نستدل بها. وعليه نقول بأنه الرجوع في الطلاق الرجعي هو حكم شرعي غير قابل للسقوط، ومن ذلك يعلم عدم صحة المصالحة عليه أيضا بعوض أو بغير عوض. والحمد لله رب العالمين. لا بعد هلا خلصنا هاي المسألة. انتهى كتاب الرجع، نشرع الآن إن شاء الله تعالى في كتاب الخلع والمباراة. يقول السيد الماتن قدس سره في المسألة الأولى، يقول الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. هذا التعريف الدقيق للخلع، هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة بقيد الكره، وإلا لا يكون خلعا إذا لم يكن هناك كراهة. فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة. سيد الإمام يعتبر بأن الخلع هو قسم من أقسام الطلاق، قسم من أقسام الطلاق ينبغي أن تتوفر فيه كل شرائط الطلاق، شهود وطهر يطلقها في طهر إلى آخره. ومن ثم أيضا نقول بأنه سواء أوقع هذه المفارقة لزوجته بالخلع أو بالطلاق يصح، لأنه هو قسم من أقسام الطلاق. ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة. الزائد على هذا على الطلاق في كون الزوجة تكون كارهة، يعني مرة تكون مثلا الكراهة من الزوج، مرة تكون الكراهة من الزوجة، مرة تكون الكراهة من الزوجين معا مباراة. فالأول طلاق عاد لقامت الأدلة عليه كثيرة، الثاني هو الخلع، والثالث هو المباراة. فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة، بخلاف ما لو كانت الكراهة من الزوجة خاصة لزوجها فهو خلع. طيب، الخلع اسم مصدر، مصدره شنو؟ خلع، مثل غسل واغتسال. فرق بين اسم المصدر والمصدر، ونحن قلنا أكثر من مرة الفرق الأساس بين المصدر واسم المصدر شنو هو؟ هو أنه ذاك يدل على الحدث، نفس الحدث، ذاك يدل على الإتيان بالحدث تدريجيا، كسر وانكسار. الكسر هو يدل على نفس الحدث، الانكسار على العملية الكسر. غسل واغتسال، الغسل يدل على نفس الحدث، الاغتسال على الإتيان بالغسل تدريجيا، يعني رأس أيمن أيسر إلى آخره. شلون؟ هذا هو الفرق. وأصله في اللغة بمعنى النزع، خلع بمعنى نزع. والأقوى هو أن عرفا أيضا هو نزع، ويمكن أن نقول بأنه شرعا أيضا هو نزع، ليس كما ذهب البعض بل الأغلب بأن فقط المعنى اللغوي للخلع هو النزع. بل حتى عرفاً يقال بأنه إذا خلع زوجته نزع. وشرعاً أيضاً هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نزع. فإذا ما نزع اللباس هذا. وأصله في اللغة بمعنى النزع، وعرفاً وشرعاً كذلك بقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والمرأة عندما تخلع زوجها فهي تنتزع هذا اللباس من نفسها بطلاقها أو بطلبها الطلاق.
الطلاق هو كمان نزع،
معنى عام. نحن عم نحكي عن المعنى الخاص الخلع، عن كراهة الزوجة لزوجها تخلعه. نعم. بس هونيك ما بسمى خلع.
هذا المعنى اللي بصير
إصلاح.
لأن عم نحكي
اللغة كمان يشمل طلاق. إيه يشمل. فلغة النزع بتصح عرفا كذلك حتى شرعا، لأنه التعبير القرآني واضح. والمحصل هو أنه النزع هو القاسم المشترك بين اللغة والعرف والشرع. نعم، أضاف الإسلام مشروط شروطا للمخالعة، ومنها أن تقدم لزوجها فداء ليختلعها عليه. أي فداء مما تفدي به نفسها، سواء بالمهر أو بما زاد عن المهر أو بما تراضيا عليه. المهم أن يتم الخلع بالفداء، بفداء الزوجة ليختلعها عليه. ومن ذلك يفهم ما قاله الجوهر والفيومي وغيرهما من اللغويين في هذا الشأن. أنا ذكرت عبارة الجوهر بالنص، يقول وبالضم يعني خلع، وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها. نفترض إجا واحد اضطر مال ليختلع زوجته على هذا المال، زين؟ فعندئذ يكون خلع. وقال الفيومي والاسم الخلع بالضم، وهو استعارة، يعني اسم المصدر من مصدر خلع، مصدره مثل ما قلنا خلع بالفتح، فاسم المصدر خلع، مثل ما قلنا غسل واغتسال أو غسل. يقول وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما خالع للآخر، فإذا فعل ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه. هكذا قال الفيوم. ثم ومن هون نعرف أنه يمكن أن نقول بأن الخلع بمعنى النزع حتى بالمعنى الشرعي وليس فقط بالمعنى العرفي، لأنه إذا خلع أحدهما الآخر فيكون كمن نزع لباسه عنه. ثم إن الكراهة بين الزوجين تارة تكون من الزوج خاصة، فهو ليس من الخلع ولا المبالاة إذا كان هو بده يطلق، كرهها أو لم يكرهها، الطلاق، الطلاق المشروع الذي دل الدليل عليه. يا أيها النبي إذا طلقت من النساء. ثم إن الكراهة بين الزوجين تارة تكون بين الزوج من الزوج خاصة، فهو ليس من الخلع ولا المبالاة، بل هو الطلاق المعروف من الزوج بلا خصوصية زائدة. وطورا تكون الكراهة من الزوجة فتبذل له الفداء لتخلع نفسها عن زوجها أو ليختلعها على ما بذلت له من المال، وهذا ما يسمى خلعا. وقع الخلاف أنه هل هي مختلعة أو هي مختلعة بصيغة اسم المفعول أو بصيغة اسم الفاعل، والصحيح أنه كل منهما صحيح. مختلعة، مختلعة بلحاظ خصوصية أن ما بذلته من المهر اختلعها على ما بذلت، فهي مختلعة بصيغة اسم المفعول. ومختلعة بصيغة اسم الفاعل بالكسر هي التي خلعته لما بذلت له. عرفت شلون؟ كل منهما صحيح. هذا بعضهم بقول الأولى هي مختلعة مش مختلعة، لأن الزوج الذي بيده الطلاق، يعني بالتالي هي تبذل هو بيطلق، هو بده يقتلع. فالأصح بيقولوا أنه بيصير اسم المفعول يعني مختلع.
حتى لو هي بذلت
ايه، ما هي ما هو لا يتحقق الخلع بالبذل، هل يتحقق الخلع والنزع بمجرد البذل من الزوجة؟ لا. ليش؟ لأنه هذا البذل لابد أن يكون مسبوقا من الخلع، فبعد ذلك بده يجي الخلع، يكون الخلع من الزوج، فهي مختلعة. والله العالم يعني هذا الأقرب، أو فيه نقول أنه هو الأولى. ولا تشح، تشح في الأنفاس، هذا ثانيا. وثالثا تكون الكراهة من الطرفين، وهو المسمى بالمباراة، بمعنى أن كل واحد منهما يتبرأ من الآخر، هو هذا أصل معنى المباراة، يتباريان في التبرؤ، هيك إذا صح التعبير، بالتبرؤ من الآخر. بلى، يتبرأ من الآخر مع بذل الفدية من الزوجة، وسيأتي بيانها، بيان المباراة بالتحديد، أنه شو الفرق بين المباراة وبين الخلع. بالخلع يجوز أن يأخذ الزوج ما زاد عن المهر، بخلاف المباراة فلا يجوز له أن يأخذ ما زاد عن المهر. تنتم بائن، بائن من هذه الخصوصية، من هذه الجهة. وأصل مشروعية الخلع قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي بنفسها لأجل أن يطلقها ويقتنعها، بالإضافة إلى الإجماع بين المسلمين كافة، وهذا موضع اتفاق ليس عند مذهب دون آخر بين عند المسلمين. وهناك روايات عديدة على ذلك، ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة. ومن الروايات الدالة على ذلك، هاي مش طبعين، راجعوا الباب السادس من أبواب الخلع والمباراة بالوسائل جزء 22، راجعوا كل من رواية محمد بن مسلم وهم صحيحة محمد بن مسلم، هذا طبعا فيما لو كانت مدخولا بها الشروط، وغير يائس وغير صغيرة، ولا لا يتحقق الخلع. والحمد لله رب العالمين.
لأن الباهن تعتبر عدة نفاق.